إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، وينصر من يشاء ويخذل من يشاء، بيده الأمر، يقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس، فغلبة هنا وضعف هناك، كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقد خاض الأنبياء مع أممهم أياماً من أيام الله كان فيها من المواعظ والدروس والعبر الشيء العظيم. وقد قص الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه القصص ما فيه تربية للأمة وتوثيق للإيمان في النفوس. أخبرنا ربنا عز وجل من قصص بني إسرائيل أنهم لما كانوا متمسكين بشرع الله تعالى كانوا فاتحين منصورين، فلما ابتعدوا عن شرعه وعصوا أنبياءه وتركوا الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم أعداءهم فاحتلوا بلادهم وأخرجوهم منها وسلبوهم التابوت المقدس الذي كان معهم، فشعر بنو إسرائيل بالذل والهوان ونظروا في أحوالهم وأرادوا تغييرها، واتفق أفرادهم مع قادتهم من الملأ على الخروج من هذا الواقع السيء واسترداد الديار والتابوت المقدس. فطلبوا من نبي لهم بعد وفاة موسى عليه السلام أن يعين لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ وهؤلاء القوم لا يزال فيهم من حب الدنيا ما فيهم، ولذلك طلبوا ملكا. فهم إذن في قضية تعظيم الدنيا في شيء عظيم، ولذلك لم يطلبوا قائدا أو عالما أو نبياً ابعث لنا ملكاً. فقال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هل ستقاتلون حقيقةً عندما يفرض عليكم القتال؟ لأن أنبياء بني إسرائيل أخبر الناس بما عند بني إسرائيل من نكث العهود ونقض المواثيق، فكان جوابهم أن قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وكانوا قد طردوا منها، فيريدون استرداد الحق المغصوب ورفع الظلم عن أنفسهم. واليوم يريد اليهود، يهود اليوم، إخراج الناس من ديارهم وتدمير بيوتهم على رؤوسهم وأن يسوموهم سوء العذاب. قضية الإخراج من الديار هذه موروثة يهودية متأصلة فيهم عبر الأجيال، لدرجة أنهم إذا لم يجدوا من يغدروا به ويخرجوه من دياره فإنهم يقتلون أنفسهم ويخرجون فريقا منهم من ديارهم، كما ذكر ذلك ربنا عز وجل. يظلمون أنفسهم ويخرجون فريقا منهم من ديارهم، يتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. أما إخراج الآخرين من الديار وظلمهم فهذا واضح جدا، فها هم يقصفون الديار اليوم ليرعبوا أهلها ويخرجوا منها وكذلك من حولها، ويلقون بالمناشير من الطائرات تهديدا لسكان البيوت لأجل إخلائها، ويعملون ذلك على مستوى المدن والأحياء والبيت الواحد، ومكالمة أن البيت سيقصف بعد ربع ساعة. قضية إجرام اليهود في إخراج الناس من ديارهم وتشريدهم يشهد عليها تشريد الملايين من مسلمي فلسطين وما حصل من النكبات في السنوات الماضية. إن هؤلاء القوم الذين ذاقوا طعم الخروج من الديار قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا، أي أعرضوا عن الجهاد في سبيل الله، لم يفوا بما وعدوا، نكل أكثرهم، وكان ما توقعه نبيهم صحيحا، جبنوا عن المصادمة والتضحية والجرأة وما يتطلبه القتال من الثبات وإكمال الطريق، ودب فيهم الخور والجبن، وهكذا عصوا لما فرض عليهم. إن نقض العهد والنكث بالوعد والتفلت من الطاعة والنكوص عن التكليف وتفريق الكلمة والتولي عن الحق المبين أمر معلوم واضح في طبيعة هؤلاء القوم. وهكذا شأن الأمم المتنعمة المائلة إلى الدعة، أوقات الأنفة يقولون نريد قتالا، فإذا حضرت الحرب كعت نفوسهم وجبنت وتراجعت وانقادت لطبعها ولم تنقد للحق. تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين الذين ينكلون عن الجهاد في سبيله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. وهؤلاء القوم الذين فيهم نكث الوعد والذين فيهم طبيعة العدوان، هؤلاء حاخاماتهم يستدلون على مجازر غزة وجوازها لديهم بنصوص توراتية يلقونها على الجنود، وحاخاماتهم يسوغون لهم اليوم أفعالهم الشنيعة التي يقومون بها، ومما يوردونه من كتابهم المحرف قصة دينه من الإصحاح، إصحاح سفر الخروج من توراتهم المزعومة، وملخصها أن رجلا تقدم لخطبة امرأة فقال قوم المرأة لقوم الرجل: لا يجوز لنا أن نزوجكم ابنتنا إلا إذا اختتن هذا الرجل واختتنتم أنتم أيضا. وفي النهاية بعد الاشتراط والتشديد وافق قوم الرجل على الاختتان، فلما اختتنوا قام قوم المرأة في ذلك اليوم يوم الاختتان بالإغارة على قوم الرجل وهم ضعفاء من بعد الختان، فقتلوهم وسلبوا أموالهم وأخذوا ديارهم. فيستدل الآن في معركة غزة حاليا هؤلاء الحاخامات اليهود على جواز مجازر غزة وسفك الدماء بقصة دينة المزعومة، والتي تجيز لهم المكر وعدم الوفاء بالعهود التي يقطعونها، ويلجئون عدوهم إلى شروط وشروط، وفي النهاية يقتلون ضحيتهم بعد تعجيزها. هذا شيء من الطبيعة اليهودية. وهؤلاء القوم من بني آدم عجب عجاب، والله عجب عجاب. ومن تأمل تاريخهم والفظائع التي عملوها بغيرهم وبأنفسهم عرف أن هؤلاء البشر لا ينفع لهم ومعهم إلا ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتعلم بأن خيانة بني قريظة التي ترتب عليها الكشف عمن يشك فيه من بلوغ فتيانهم وغلمانهم، فإذا وجد أنبت قتل مع رجالهم، وإذا وجد لم ينبت أخذ في السبي، وقضية الحصار التي حاصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، وكذلك جهاده لبني قينقاع وبني قريظة وأهل خيبر هو الحل الوحيد مع هؤلاء القوم، وقد حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقذف الله في قلوبهم الرعب وأخرجهم من صياصيهم وحصونهم وقلاعهم، فمنهم من قتل ومنهم من هجر وأجلي وأخرج، وأورث الله الصحابة أرضهم وديارهم وأموالهم، وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر وغزاهم، وقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، تم الاستيلاء عليها، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه منها. وهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع هذه الأمة الظالمة الغضبية الملعونة الممسوخ من أفرادها إلى قردة وخنازير. هؤلاء الذين كانوا حتى في أفضل أحوالهم يتولون عن الجهاد مع طلبهم له، والله عليم بالظالمين الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم ويظلمون الضعفاء الذين استنصروهم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وكان رجلا من الجنود لم يكن من بيت الملك والغنى فيهم، ولما كان حب الدنيا معشعشا في تلك الأفئدة قالوا أنى يكون له الملك علينا، اعتراض على الأنبياء، اعتراض على اختيار الله تعالى، اعتراض على اصطفاء ربنا عز وجل، كما اعترضوا وخالفوا اصطفاء الله محمداً عليه الصلاة والسلام ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، ولذلك قالوا عداوته والله ما بقينا، أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه وعندنا سبط الخلافة والملك ولم يؤت سعة من المال. سبحان الله، أهذا هو إذن مؤهل القيادة لديهم ولم يؤت سعة من المال؟ فحبهم للذهب وتقديمهم له على الولد. وبعض يهود أوروبا استنكروا حرب غزة لتأثر تجارتهم لما قاطعهم بعض الناس، وأرادوا أن يخففوا عن أنفسهم من هذه الانتقادات الصارخة التي وجهوا بها في الخارج. والله عز وجل يصطفي من خلقه ما يشاء، فقال لهم نبيهم إن الله قد اصطفاه عليكم واختاره من بينكم، والله أعلم بمن يختار عز وجل، وقد أعطاه من مؤهلات القيادة زيادة في العلم والجسم عنكم. قال وزاده بسطة في العلم والجسم، وهذا ما هو مهم في القيادة، علم بالشريعة وفقه للقائد مع علم بسياسة الأمور وكيفية قيادة المعارك وتسيير الجيوش وإدارة دفة المعركة، هذه الخبرة القتالية المطلوبة في القائد. وزاده بسطة في العلم والجسم، فإن بسطة الجسم ضرورية لقيادة الجيوش في ذلك الوقت وفي كثير من الأوقات. والله يؤتي ملكه من يشاء فلا تعترضوا، والله واسع عليم ذو سعة في علمه وفضله وكرمه وعطائه واصطفائه، وكذلك هو عليم بمن يصلح للقيادة والنبوة والرئاسة، وهو سبحانه وتعالى يعلم المصالح. وعندما تضيع هذه القضية يمكن أن يصطفي بعض الناس ويختار من ليس بأهل لأن يقود أصلاً ولا أن يتكلم في أمر عام، كما قال عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وأراد نبيهم أن يزيل ما في نفوسهم من الاعتراض بآيات بينات ستؤكد أن هذا الشخص هو الخليق بالإمرة وهو المصطفى من الله في هذا. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذا الصندوق الخشبي الذي كانوا يحتفظون به على ما قيل بشيء من بقية أنبيائهم مع توراتهم، فيه سكينة من ربكم ورحمة ووقار وطمأنينة لنفوسكم، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون من العصا وبعض ألواح التوراة تحمله الملائكة، تأتي به من السماء فتضعه بين أيديهم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقد رأى اليهود المعاصرون والأجيال التي قبلهم من الآيات البينات على صحة دين الإسلام وعلى إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام آيات وأدلة وبراهين قطعية، ومع ذلك لم يؤمنوا ولا يؤمنون. هذه طبيعتهم، وهم يعلمون أنهم أهل غدر وخيانة وديانة محرفة، وأن الإسلام هو الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وقد أخبرنا ربنا عن ذلك، وأنهم جحدوا بهذا وقد استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أخبرنا ربنا أنهم علموا حقيقة أن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، والقصص التي جاءت عنهم تشي بذلك. أهو هو؟ قال: نعم هو هو. عرفوه بالآيات، عرفوه بالبينات، عرفوه بالعلامات، عرفوه بما هو مذكور عنهم في كتبهم. جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، ولكن استمروا على الكفر به ويستمرون، وهم يحسدون المسلمين على ما آتاهم الله من فضله، حتى على يوم الجمعة وحتى على التأمين في الصلاة. أي شيء يجتمع عليه المسلمون من أمر دينهم يحسدهم اليهود عليه، ويودون لو ردونا من بعد ديننا كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهكذا هذه الأمة المغضوب عليها، لا شك أنهم إذا سمعوا آمين في صلاتنا تقض مضاجعهم، لأننا عندما نقول آمين في الصلاة نؤمن على أي شيء؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. آمين، اللهم استجب. هكذا هم يغضبون أشد الغضب من التأمين في الصلاة، لأننا نؤمن على ماذا؟ هم يعلمون ذلك جيدا. وعندما نتأمل اليوم في مسألة النصر والهزيمة والقواعد الإلهية والسنن الربانية في ذلك، سنجد من خلال قصة طالوت ومن معه قواعد عجيبة في مسألة الاستجابة لأمر الله إذا جاء، وأن الإنسان إذا تحمس لشيء من أمر الله وشرعه فلا بد أن يثبت ويفي بالعهد الذي قطعه مع ربه ويستجيب لأمر الله إذا جاء، لا بد من الاستجابة، وأن الدنيا ليست معياراً عند الله في التقديم، بل أمور الآخرة من العلم والدين وما يلزم لقيادة الدنيا، وأن الله عز وجل يربي عباده بأنواع من الامتحانات والابتلاءات. وهؤلاء القوم أولاً ابتلوا بالأمر الشرعي الذي أمرهم به، كتب عليهم القتال فتولوا ولم يثبتوا، ثم ابتلوا بقضية من هو القائد وكانوا يريدونه على هوى معين فاعترضوا ولم يثبتوا ولم يسلموا. ومع مجيء التابوت الذي فيه هذه الآيات البينات تحمله الملائكة كان لابد لهم من الرضوخ في الظاهر لهذا القائد الذي اصطفاه الله عز وجل. فعبأ القوم وصار هذا الرجل الصالح متعاملا مع هؤلاء الجنود. فلما فصل طالوت بالجنود هل انتهت الابتلاءات والاختبارات؟ كلا. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، مراعاة للطبيعة البشرية والعطش. فشربوا منه، شربوا منه عدوانا وظلما وزيادة على الغرفة، إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم. عملية النخل والتصفية لأي شيء؟ لجيل النصح. فهذه الكثرة الكاثرة وهذه الجموع المندفعة وهذه العواطف الجياشة وهذا الحماس المتقد لا بد أن يمرر على مصافي تصفي وتنقي. من هو الذي يصدق؟ من صاحب المعدن الأصيل؟ من هو صاحب النفس الزكية؟ سار بهذا القليل الذين أطاعوه. بنو إسرائيل ما صبروا على هذا الماء وهم يريدون من إخواننا في غزة اليوم أن يحيوا بلا ماء ولا غذاء ولا كساء ولا دواء ولا كهرباء طيلة هذه الأيام وما قبلها، ثم يقصفون ما تبقى من مخازن الغذاء، ثم لا يرضيهم أن ينقل الجرحى إلى المستشفيات فلا بد من قتلهم داخل المستشفيات، فقصفوا المستشفيات. هذا يبين الطبيعة اليهودية، طبيعة النفس اليهودية. فهل يمكن بعد ذلك لمسلم أن يثق بهم أو يوقع معهم عهداً أو اتفاقاً؟ لا يمكن، لا يمكن. هذه الطبيعة لا يمكن معها إلا شيء واحد، إعداد السيف فقط. فشربوا منه إلا قليلاً منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، هذه كانت المرحلة قبل الأخيرة من الاختبارات لتأتي المرحلة الأخيرة، وهي ماذا سيكون الموقف إذا لقوا القوم واصطفوا أمام العدو. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لا طاقة لنا اليوم، هذا تخذيب. لا طاقة لنا اليوم، هذا إسقاط للمعنويات. لا طاقة لنا اليوم، هذه انهزامية. لكن أقل القليل والنهاية المصفاة وما تبقى من المتبقين بعد انسحاب من انسحب، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني يستيقنون، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على اليهود المجرمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأطعمهم، ومظلومون فانصرهم، وخائفون فأمنهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نعم المولى ونعم النصير. أشهد أن لا إله إلا الله وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى هو القوي المتين، وهو العزيز الجبار المتكبر، وهو العزيز الذي لا يغلب ولا يمانع، من أعزه لا يرام ولا يضام. سبحانه وتعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يفعل ما يشاء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ومصطفاه وأمينه على وحيه خاتم النبيين والمرسلين وإمام الناس يوم الدين والشافع المشفع وحامل لواء الحمد والمبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته الطيبين وخلفائه وزوجاته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، الأمة حتى تصبح على مستوى النصر تحتاج إلى ابتلاءات. الأمة حتى تصبح على مستوى التمكين والتفوق على الأعداء تحتاج إلى اختبارات. الأمة حتى تصبح مؤهلة لقيادة العالم والانتصار في الأرض لابد لها من تمحيص وتنقية. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ونحن نعلم أن هؤلاء اليهود الأنجاس الأرجاس لا يعجزون الله، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولقضى عليهم بلحظة، وعنده جنود السماوات والأرض، عنده ملائكته وريحه وصيحته وطوفانه، عنده زلزلته وكلمته بكن تقضي عليهم جميعا. ألم تر إلى هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا؟ تأمل يا عبد الله يا مسلم في هذه الكلمة، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا؟ كلمة واحدة، ماتوا كلهم. بنو إسرائيل مع موسى لما سألوا سؤالا لا يجوز لهم أن يسألوه، أرنا الله جهرا، أخذتهم الصيحة ماتوا. الله عز وجل قادر على الانتقام من اليهود بكلمة موتوا فيموتون في أرضهم وسمائهم وبحرهم وأسلحتهم ومراكبهم ودباباتهم وطياراتهم، لا تغني عنهم طائراتهم من الله شيئا ولا صواريخهم، هذه عند الله ليست بشيء. وكثير من الناس إذا رأى صور الدمار والقصف تعاظم في نفسه السلاح اليهودي، ورأى أن هذا الجبروت والطغيان الصهيوني أنه شيء معجز، وليس الأمر كذلك. فالله عز وجل على أخذهم إذا يشاء قدير، وعلى تعطيل سلاحهم وتفجيره فيهم هو سبحانه، لو أراد لفعل، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لماذا يتأخر النصر؟ ليبلو بعضكم ببعض. لماذا لا يأخذ الله اليهود بكلمة؟ ليبلو بعضكم ببعض. لماذا لا نرى فرجا عاجلا؟ ليبلو بعضكم ببعض. لماذا تستمر المذابح؟ ليبلو بعضكم ببعض. لماذا يستمر القصف والآلام وقتل الأطفال والجراح وتهجير الناس من البيوت؟ 14 رصاصة في بنت عمرها 7 سنين، الجروح 15 سنتيمتر، قنابل حارقة فسفورية وغيرها. لماذا يبقى هذا يحدث؟ ليبلو بعضكم ببعض. يظهر أهل الخيانة، يظهر أهل الغدر، يظهر أهل النفاق، يظهر أهل الخذلان، يظهر أهل الدنيا الضعف. والله إننا لنرثي لحال هؤلاء الشباب الذين يطوفون في الشوارع في لهوهم ولعبهم، وأهل غزة يقتلون يحاصرون ويدمرون. ما معنى هذا؟ هل الأمة بهذه الحال على مستوى النصر؟ ليبلو بعضكم ببعض، لتظهر الحقائق، وليظهر أيضا الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وليظهر أهل الصدق، وليظهر أهل الإعانة والإغاثة والمساعدة ومد يد العون، ليظهر الذين ينصرون إخوانهم في الدين فيكون لهم من أنواع البلاء الحسن، يبلون بلاء حسنا في هذه الميادين. يأجر الله عز وجل أقواما ويركس في الإثم آخرين. وهكذا ليبلو بعضكم ببعض، هذا هو السر إذن في تأخر النصر وتأخر الفرج. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ليظهر ما عند الناس من المعايير، هل هم ينظرون بنظرة الدنيا الكثرة تغلب، أم بمنظار الشريعة القلة الثابتة على الحق هي التي تغلب؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولذلك عبارات الذين يثقون بالله لا تقيم وزنا لرابع أكبر جيش في العالم، ولا تقيم وزنا لدوي الطائرات وهدير المدفعية والدبابات، بل لا يرونها شيئا، لأنهم يستمدون من الله العزيز القوي الذي يغلب كل هؤلاء. ولا شك أنه قد صار من نتيجة الابتلاء بطولات وثبات وصمود، وإن دخول القضية في اليوم 20 واستمرار المسألة لما بعدها وحده دليل كاف على أن صمود القوم في غزة من إخواننا أمام هذا الجحفل والجيش العرمرم قصفاً من فوقهم وتفجيراً من أسفل منهم ورمياً من أمامهم ومن يمينهم وشمالهم ومن خلفهم، ورغم ذلك لم يستسلموا. هو بحد ذاته عند أهل الدنيا يعتبر انتصاراً، وكل المؤشرات تقول إنه لا يمكن لليهود أن يحتلوا غزة ويبقوا فيها، ولو أنهم دخلوا شوارعها إلى عمقها فإنه لا يمكن لهم البقاء في هذه الأماكن، ولا بد أن ينسحبوا. إذن هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا، أحرص الناس على حياة، لا يمكن أن يبقوا تحت طائلة الانتقام والمقاومة لهم وشن الغارات عليهم وحرب العصابات ضدهم. لا يمكن أن يستمروا في خوض معارك الأزقة والشوارع، وقد نقلت الكاميرات والصور أحداث حدثت في هذه الأيام من فرار جنودهم، وأن الجند يسقط والثاني لا يسأل عنه ولا يلتفت إليه، لا يلوي، يعني لا يلتفت حتى بعنقه إلى الخلف ليرى ماذا صار بصاحبه. هذه القضية نقلتها كاميرات عالمية، مشاهد تعرض على العالم، ومنهم من دخل عليه فصاروا كالجماد حتى قتلوا أجمعين. إذن هذه المسألة مسألة الثبات، وقضية القتال بالأعمال، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. إذن هم أصابهم قتل، جراح، هدم، جوع، تعب، نصب، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. قضية المواصلة مهمة، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، بعد الجراح وقتل 70 في أحد، واصلوا إلى حمراء الأسد. هذا الفرق بين أهل الإيمان من هذه الأمة وبين غيرها وأهل الخذلان. وكذلك فقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما تقاتلون بأعمالكم، وهنالك قوى غير منظورة لا يعمل لها الأعداء الحساب. قال عليه الصلاة والسلام: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ فالضعفاء من الشيوخ والعجزة والنساء والصغار والمرضى، أبغوني الضعفاء، يقول عليه الصلاة والسلام. تأثير دعائهم في المعمعة والمعركة عظيم. خذ يا عبد الله أشهر معارك أهل الإسلام في التاريخ، غزوة بدر، هل كان المسلمون أكثر؟ لا. القادسية كان المسلمون 7000 والفرس 60,000 انتصر المسلمون. اليرموك كان المسلمون 36,000 والروم 250,000، وانتصر المسلمون. نهاوند الفرس أكثر من 100,000 والمسلمون دون ذلك بكثير، حطين جيش صلاح الدين أقل. وهكذا لما قاتل المسلمون في عين جالوت التتر كانوا أقل. إذن القضية ليست عدد ولا عدد فقط. ولذلك كانت الآية في هذه القصة، قصة طالوت، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالمسألة هي مسألة صبر، هي تحتاج إلى صبر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، وبدأ الدعاء، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. بعد الصبر والدعاء جاء النصر، جاء النصر. يقول البراء: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14,300، رواه البخاري. أفرغ علينا صبرا، مبالغة في طلب الصبر، الإفراغ هو الصب، صبر كثير، وثبت أقدامنا في ميدان المعركة وانصرنا على القوم الكافرين. أما مجرد الكثرة: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. عباد الله، المعركة، معركتنا مع اليهود طويلة ليست قصيرة، والظاهر والله أعلم بغيبه أن المسألة لا تحسم في هذه الأيام القريبة. يزداد اليهود إجراما وفظاعة، وقد يتوغلون، وحتى لو وصلوا إلى وسط غزة لكنهم يريدون إملاء شروط ينسحبون بعدها، لأنهم لا يستطيعون الاستمرار في الأزقة والشوارع، لا يمكن. كل ما يريدونه إذن هو إملاء أشياء، ويريدون سنوات طويلة، 10-15 سنة هدنة. سبحان الله. ونحن نعلم بأن المعركة النهائية الفاصلة بيننا وبين اليهود التي لا قيام لهم بعدها أبداً هي التي ستكون في أيام عيسى عليه السلام، لأنه لن يبقى في الأرض بعدها يهودي واحد. في تلك المعركة لن يبقى على الأرض يهودي واحد، إما أن يدخل في الإسلام أو يقتل، لن يبقى ولا يهودي في العالم. من الآن إلى ذلك الوقت وتلك المعركة يوجد معارك صغار أو كبار، لكنها ليست كتلك المعركة الفاصلة. وهذا المد والجزر، وهذا التفاوت الذي يحصل بأمر الله سبحانه وتعالى. ولتستمر هذه العجلة، عجلة الشهادة في سبيل الله، التضحيات التي تقدم لهذا الدين، دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الآن لولا هذه الحرب التي قامت، هناك كثير من المعاني قد غابت عن الناس فأعادتها الحرب مرة أخرى. ففيها من الفوائد والحكم العظيمة ما لا يعلمه إلا الله. قيام الموقعة هذه التي نحن فيها الآن فيه من الفوائد العظيمة لهذه الأمة في إيقاظها وإعادة أشياء فقدتها في إحساسها، وتوجه هذه الأمة إلى الله وقنوتها، وامتداد أيدي المعونة لتصل إلى إخوانهم المنكوبين. هذه فيها أشياء كثيرة لا يعلمها إلا الله، ولذلك يجب الاستبشار بها والتفاؤل. وقلنا إن من قتل من المسلمين مستريح إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذين يرحلون من الدنيا أحد نوعين: مستريح ومستراح منه. فالمؤمن استراح من هم الدنيا، والراحل من أهل غزة إلى ربه قد استراح من القصف والجوع والحصار والهلع والرعب والجرح، استراح. من ثبت منهم لله وأخلص دينه ومات على التوحيد فيرجى له الشهادة في هذا القصف، وبقي البقية ونحن. فهل تصبرون وربك حكيم عليم. اللهم إنا نسألك بحولك وقوتك وأنت القوي العزيز، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، التجأنا إليك ودعوناك أن تجعل الدبرة على أعدائك من اليهود. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم زلزلهم وخالف بين كلمتهم، وألق الرعب في قلوبهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، أحصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم إنا نسألك بقوتك وجبروتك وكبريائك وحولك وطولك يا رب العالمين أن تنتقم منهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم وأموالهم وأسلحتهم غنيمة للمسلمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة في يوم الجمعة أن تغيث إخواننا المستضعفين. اللهم أعنهم وأغفهم وانصرهم وسددهم. اللهم إنا نسألك لهم العون على البلاء. اللهم إنا نسألك لهم الغوث يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، ووحد صفوفهم على التوحيد، واهدهم سبل السلام، وأخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور، وثبت أقدامهم، وأفرغ عليهم صبرا، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أغنهم من فضلك، وارفع عنهم الضراء، واكشف عنهم البأس، إنك أنت الغني الحليم، إنك أنت الرؤوف الرحيم. نسألك برأفتك ورحمتك أن تغيث إخواننا المستضعفين. اللهم قيض لهم من رحمتك ما تجمع به شملهم، وما تسكن به قلوبهم، وما تطمئن به نفوسهم. اللهم آمن روعاتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة غوثا قريبا وفرجا عاجلا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.